الأسباب ذكرتها ليس له صلاة.
طبعا لا يصدق عليه أنه لم يحسن الوضوء،
لكن الإحسان لا يتفاوت يا شيخ. يعني ألا يمكن أن يكون وضوءا صحيحا غير محسن؟ نعم،
يعني أنا سأجيبك، الإحسان يختلف، لكن أنا سألتك سؤالا، ألا يطلق عليه أنه لم يحسن الوضوء؟
لا لا،
فسؤالك ولم أخذ غير وارد، لأني لا أخالفك فيه. فلماذا لما أسألك ألا يطلق عليه أنه لم يحسن الوضوء؟ الجواب نعم.
نعم.
أما أن تسألني أليس في هناك فرق؟ الجواب نعم، لكن ليس له علاقة بموضوعنا. وأنت تعرف في هذه المناسبة قبل الرسول عليه السلام لما رأى في الغيز ذاك الرجل جمعة قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعيد صلاتك، صح ولا لا؟ فإذا لماذا نبعد هذا الترك للإحسان وضوء عن أذهاننا ونأخذ الاحتمال الثاني الذي داخل هو فيه كما أنت سألته ولا خلاف في ذلك، لكن أول ما يتبادر من اللفظ المطلق هل هو المعنى المطلق أم المعنى الخاص؟ هذه المشكلة التي ينبغي على الذين يدرسون النصوص ويريدون أن يحكموا عليها بالشذوذ أو بالنكارة أو أنه يتقوى بغيره أو لا يتقوى، الذي ينبغي أن يدرس الحديث يجب أن يجمع بين العلم بمصطلح الحديث ورجال الحديث أي جرحا وتعديلا، وبين اللغة العربية ودقائق تعابيرها وملاحظة التفاوت بين بعضها البعض إلى آخره. أنت قلت آنفا ما صرحت به أن اللفظ الأول ليس فيه حجة بينما اللفظ الثاني فيه حجة. أنا لا أرى فرقا بين اللفظ الأول واللفظ الآخر إلا من جانب واحد، وهو أن اللفظ الآخر صريح الدلالة أن تارك الصلاة أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما اللفظ الأول فهذا هو الفقه الذي أشرت إليه آنفا مستدلا بجواب علي لأبي زحيفة الشوائي إلا فقه أو فهم يؤتيه الله وعلم في كتابه. الآن الذي لم يحسن الوضوء، اللفظ بارك الله فيك مطلق، فيدخل فيه الذي لم يحسن الوضوء إحسانا مطلقا كهذا الذي قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك. فهذا الذي يصلي هو الذي يقال فيه صلى وما صلى. وهنا يأتي حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه، إن مات هذا وهو يصلي هذه الصلاة مات على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى وما صلى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه حيث صلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات كما هو معلوم. أخيرا رجل تبين له أنه فعلا لا يحسن الصلاة، فقال والله يا رسول الله لا أعرف أو لا أعلم غيره فعلمني. فقال له إذا صليت كما أمرك الله فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تصلي الركعة إلى آخره. هذه واحدة هنا. فإحسان الوضوء هو الذي يستوجب صحة الصلاة، والإساءة في ترك الإحسان في الوضوء قد يوجب أحيانا أن تكون صلاته باطلة وقد لا توجب. إذا كان مثلا الآن أنا أقول هاتي أنت صورة يمكن أن تقول فيها كما قال الرسول عليه السلام في الشوط الأول ارجع فأحسن وضوءك وعن صلاتك، ها صورة أنت للمتوضئ تقول له ارجع فأحسن وضوءك ولا تقول له وعن صلاتك، شو بدك تتصور؟ أنه ترك مستحبا ترك سنة مؤكدة مثلا وأنا إيه؟ بإمكانك أن تتصور هذه الصورة؟
طبعا لا أمره أن يعيد وضوءه، لكن يمكن أن أقول أن هذا الرجل أو أقول له ما أحسنت الوضوء مثلا، لكن ما أقول له أعيد وضوءك إذا كان أتمم يعني ما اشترط عليه في الوضوء. ما أجبتني إلا بصلاة
والمحدد جدا وقوفا عند لفظ الرسول لأنه هو القدوة لنا. إذا رأيت رجلا أساء وضوءه هل تقول له ارجع فأحسن وضوءك ولا تأمره بعمل الصلاة؟
لا لا بد من هذا.
إذا
أنا أمرته أن يرجع ويحسن وضوءه فلا بد يستلزم إعادة الصلاة.
جميل جدا. لكن السؤال له تابع وهو إذا رأيته أخل بشيء من سنن الوضوء فهل تقول ارجع وأحسن وضوءك وبالتالي لا تقول له وأعد صلاتك أم تقول بعبارة أخرى؟ الشاهد من هذا كله ولا أريد أنا أن أضيق أمرا وأسع الله فيه إنما هي ذكرى وذكرى الله المؤمنين. يجب أن نراعي ألفاظ الرسول عليه السلام وأن نضع مواضعها. فقوله هناك ارجع فأحسن وضوءك هذا الحديث يفسر بذلك فالإحسان هو معناه إتمام الوضوء. إذا لم يتمه فكأنه لم يتوضأ وبالتالي لو صلى فكأنه لم يصلي ولذلك قال له ارجع فأحسن وضوءك وأعيد صلاتك. فهذه أول ملاحظة في هذه الرواية الأولى التي إذا دققنا في تفقه فيها فسوف لا تجد اختلافا بينها وبين الرواية الأخرى إلا ما أشرت إليه آنفا من حيث صراحة الرواية الثانية دون أحسن الرواية الأولى. ثم ولم يتم خشوعه يقول أو قبل ذلك ركوعه
وتم ركوعه
لا بالنسبة للذي لم يتم بالنسبة للشطر الثاني من الحديث.
ومن لم يفعل الحديث الأول أم الآخر؟
الأول
من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له.
مفهوم هذا.
نعم. ومن لم يفعل
ماذا؟
قلنا هذه الأربعة. نعم
هذا هو. فأنا أخذت أول واحدة وهي لم يحسن وضوءه. ومن لم يفعل ذلك إيش معناه؟ لم يحسن وضوءه صح؟
نعم.
ولم يتم ركوعه.
نعم.
ولا خشوعه
ولا يصلي فيها.
ها؟ طيب الآن نأخذ العبارة الثانية وهي لم يتم الركوع
الثانية وصلهن بوحدهن وصلهن الحديث هو من أحسن وضوءهن هذه أولا وصلهن لوقتهن
وصلهن لوقتهن. نأتي إلى الثانية هذه وصلهن لوقتهن. الرجل الثاني لم يصليها في وقتها هل هي صلاة مقبولة؟
لا.
أيضا ما فائدة هذه الصلاة؟ هل هناك فرق عندك بين من يصلي الصلاة قبل وقتها أو يصليها بعد وقتها؟ هذه صورة بالنسبة لمن يصلي يصلي الصلاة قبل وقتها أو يصليها بعد وقتها هذا شخص. وشخص آخر لا يصليها لا في وقتها ولا قبل وقتها ولا بعد وقتها. هل هناك يعني خلاف بين الرجلين لأن هذا الذي صلى قبل الوقت لا صلاة له والذي صلى بعد الوقت لا صلاة له وإنما الذي له صلاة الذي حافظ على الذي قوله تعالى إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ نحن الآن في رجل لا يصلي الصلاة في وقتها فهذا لا صلاة له. فإيش الفرق بين هذا المعنى في اللفظ في الرواية الأولى التي لم تجدها إلا من طريق ذلك المجهول وفي الرواية الأخرى لا فرق إلا في اللفظ؟ هناك في وضوح هناك في خطأ وهذا الخطأ حينما يشرح يصبح جليا ويلتقي مع الرواية الثانية. ثم يأتي في الصفة الثالثة ولم يتم الخشوع بالنسبة للرجل الثاني خشوع الركوع والخشوع. فالآن انتهينا من ملاحظة الإحسان وضوء ومن ملاحظة عدم الصلاة في وقتها حيث لم يصليها في وقتها الأول أحسن الوضوء وصلى في الوقت، الثاني لم يحسن الوضوء ولم يصليها في وقتها. نأتي الصيغة الأخرى أنه لم يتم الركوع، فهل لهذا الذي لم يتم الركوع صلاة صحيحة؟ فإذا بارك الله فيك ما يحتاج الأمر إلى أن نتكلم بعض الخشوع، لأن الخشوع في خلاف بين العلماء، هل هو ركن من أركان الصلاة أم هو واجب من واجبات الصلاة أم هو من مستحبات الصلاة؟ فليس عندنا دليل، ليس عندنا دليل أن الخشوع ليس عندنا دليل أن الخشوع في الصلاة هو ركن من أركان الصلاة، هذا قولا واحدا، بل عندنا دليل أن هذا الخشوع من لطف الله عز وجل بعباده، أنه ما جعله فرضا عليهم فرض شرط وليس فرضا دون شرط، رحمة بهم. وآمن بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي صلاته وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها ثمنها سبعها ستها خمسها ربعها نصفها. الخشوع الذي هو الصفة الرابعة الكاملة بالنسبة للذي يحافظ على الصلاة، فهذا الخشوع إما أن نقول كما أعتقد أنه ليس بركن، فحينئذ إذا صلى صلاة بعد أن أحسن الوضوء وصلاها في الوقت وأتم الركوع فصلاته صحيحة، وإن لم يخشى لأنه لا دليل لدينا على شرطية أو ركنية الخشوع في الصلاة. وإن قيل لأنه ركن وما أظن أحد منكم يقول بهذا، فحينئذ تأتي صفة رابعة أن هذا الرجل الثاني الذي أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أن هذا لم يصلي لأنه لم يخشع في صلاته. أنا لا أجنزل حول هذه لأني لا أعتقد أن الخشوع ركن من أركان الصلاة، فكل من لم يخشع فصلاته باطلة، لكن لا شك في الخصال الثلاث الأولى أنها من أركان الصلاة. فإذا يقال في هذا الذي لم يحسن الوضوء ولم يصلي في الوقت ولم يتم الركوع فلا صلاة له، هذا يلتقي مع اللفظ الثاني. وبعد ذلك أقول شيئا، هذا الرجل المجهول ورجل تابعي، تابعي، وجهالة التابعي ليست من منزلة جهالة من دونه، فكثير من علماء الحديث ولعل مالكا منهم كانوا يحملون حديث الرجل التابع المجهول على ما سبق أن تحدثنا مع الأخ الكريم هنا، أنه يحسن الظن به لسببين اثنين: السبب الأول أنه لم يكن قد اشتهر الحديث المنتشر بين التابعين، بل ليس فيهم من الضعف ما ظهر في من بعدهم من حيث سوء الحظ، ولعل لهذا تعريبا ماديا بسبب هناء النفس التي كانوا يعيشونها والطمأنينة التي كانوا يحونها. فالشاهد أن هذه الجهادة هنا قد تغتفر بالنسبة لبعض وجوه نظر بعض المحدثين، ومنهم ابن كثير ومنهم ابن رجب، فإنهم يشبكون أحاديث المجهولين من التابعين مسألة الاحتجاج بحديثهم. فلو فرضنا، وهذه فرضية لا بد من ملاحظتها، أن هذا اللفظ الثاني لا يوجد له شاهد بوضوحه وصراحته، فإذا ضمننا إليه الملاحظة الأولى وهي قوية كما ترونها، والملاحظة الثانية التي عزوتها لابن كثير وابن رجب، فحينئذ يخرج الإنسان بنتيجة هي تكاد تكون قطعية، أن تارك الصلاة أو المؤدي لها مخلا ببعض أركانها وشروطها فلا صلاة له. وأنا أرجو أيضا بهذه المناسبة، متى يكفر تارك الصلاة يا جماعة؟ بصلاة واحدة أم بخمس أم كيف يكون هذا؟ نحن نعلم التحذير الشديد من الرسول عليه السلام حين يقول مثلا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أكبر؟ إن قيل نعم كل ما الدليل، وإن وضع شروط ولا سبيل إلى هذه الشروط لأنه لا وجود لها، فما هي الشروط وبأي عدد إذا ترك الكسبان عن الصلاة وليس المنكر لها، ما هي الصلوات التي إذا أجمع التارك لها على تركها بحيث يصبح مرتدا عن دينه خارجا من ملته مع أنه يؤمن بشرعية ربه لا وأنه يعترف بقصوره بسبب تركه إياها؟ لا يستطيع أحد أن يضع حدا لهذا، ولذلك فلا يجوز الحالة هذه إطلاق كلمة التكفير. والذي يطلق هذه لا يستطيع أن يضع حدا لتنفيذها. فهل علمتم بهذا السؤال جوابا؟ متى يقول
تفضل بعض العلماء يقول من فرق الصلاة الواحدة حتى يأخذ وقت عمدا يقولون هنا بعضهم يقول من ترك هذه الكلية فهو لا يصلي مطلقا، لا صلاة جمعة ولا صلاة عيدين ولا صلاة فريضة، هذا الذي يكفر.
فما الدليل على هذا أو لا؟
الترك بعضهم يقول من تركها
في خلاف بعضهم بصلاة واحدة يكفره وبعضهم لا يكفره إلا ثلاثة بالكبير، بمعنى إذا كان من النوع الذي نقول نحن عنه في بلاد الشام يوقع صلاته، يعني ثالثا يصلي وثالثا لا يصلي، كهؤلاء الذين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان مثلا، هذا شيء كثير عندنا في هؤلاء الكفار، عند الأولين كفار عند الآخرين ليسوا بكفار. هذا الاختلاف وحده جاءكم عن الذين يقولون لا يدخل مطلقا إلا بالجحد، هذا هو المعروف في كتب الفقه. لكن الآن هذا التفصيل، منهم من يقول يكفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من يقول بأعراض عن الصلاة في طيلة حياته. إذا المسألة فيها خلاف، لهذا الخلاف بماذا نرفعه؟ ما هو الدليل الذي يجعلنا نطمئن بعد أن نقول أن تارك الصلاة كافر؟ تارك الصلاة كافر من هو؟ من ترك صلاة واحدة كما قال إبراهيم، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. هذا وعيد شديد جدا، لكن هل هو متفق على دلالته عن الكفر؟ واضح جدا أن الذين يطرقون الخوف بكفر تارك الصلاة ما اتفقوا على هذا. إذا المسألة تحتاج إلى تأني، لأننا نعلم الأحاديث الكثيرة التي جاءت تحذر المسلم من أن يطلق كلمة الكفر على أخيه المسلم، والمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام بمجرد أنه أخل بركن من أركانها.
طيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والصحابي الذي قال عبد الله بن شقيق الحديث المعروف ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فلو قال إن ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر أو شيء ترك الصلاة هذه اسم الجنس، فإذا إذا صدق أن يطلق عليه أنه ترك جنس الصلاة فإنه يكفر، فيكون هذا الجواب الذي يرفع الخلاف. والحديث الذي يقول أن الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرجون من النار ويعرفون بآثار السجود، فناس يجوزون الصراط بالكلية يدخلون الجنة، وأناس يعذبون ثم يخرجون بالشفاعة بآثار السجود، فأين ترى أن تاركي الصلاة الكلية الذين ليست عليهم آثار السجود نهائيا أين ترى أن يخرجوا من النار؟ يعني أرجو الإجابة عن هاتين الخطوة.
أرى أنهم يخرجون بشفاعة رب العالمين الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل تارك الصلاة مشرك؟ وهل شفاعة رب العالمين هي كشفاعة سيد الأنبياء والمرسلين فضلا عن سائر الأنبياء والمرسلين ولا هي عام وأشمال؟
لا عام وأشمال.
طب قد يشمل كما جاء في بعض الأحاديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هل يمكن أن نقول بأن تارك الصلاة لا عن جحد ليس في قلبه ذرة من إيمان؟ فأظن يقول هذا إلا الخوارج. حتى الخوارج ما أظن يقولون بهذا.
المرسلان الأول
وهو
قدر الصدقة أن يطلق عليه أنه ترك جنس الصلاة فإنه يكفر.
كلام الأول جوابه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو صح حديث أبي يعلى الذي فيه فهو كافر حلال الدم في أحد منكم مستحضر المثل ولا يكفي جزء هذا منه. لو صح هذا اللفظ انتهى الموضوع وختم بطابع الكفر. ها؟
قتل الطابع
كفر الأكبر. لو صح الحديث لكن لا يوجد أن من ترك الصلاة فهو كافر بالأحاديث الصحيحة بل الحسنة. لكن أنه كفر فلا شك في ذلك. لكن هنا يدخل البحث الدقيق الذي فهمناه من أئمة السنة كابن تيمية وابن قيم الجوزية أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي وكفر عملي، أو تقسيم آخر وفيه دقة أيضا: كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر اللفظي والكفر العملي لا يخرجان صاحبه من الملة، لأنه كفر بمعنى عمل الكفار. فإذا اعتقد اعتقاد الكفار فإن ذاك ملحق به. أما والبحث في تارك الصلاة معترفا بفرضيتها معترفا بتقصيره في تركه أداءها فهنا لا نستطيع أن نقول هذا كفره كفر انتقادي، لأنه يخالف واقع ما استقر في قلبه من الإيمان الشرعي في الصلاة. فكفره إذا الكفر عملي، فلا ينبغي أن نقطع بأن الحديث الذي ذكرته ومن ترك الصلاة فقد كفر أي بما نرتد عن دينه، لأن مثل هذه اللفظة جاءت في كثير من العصاة.
مثلا من الأفهام كما سمع أن الكفر الذي يخلد صاحبه في النار والكفر الاعتقادي فقط، وأن جميع أنواع الكفر العملي لا يمكن صاحبه يخلد النار.
أي نعم هو كذلك.
النص على هذا يعني نفس الذين قسموا الكفر إلى كفرين نصوا على أن هذه عاقبة هذا وهذا عاقبة ثالث.
لا مش ضروري النص، وهذا أمر لازم لا يختلف فيه اثنان. يعني إذا كان الكفر كفرا عمليا وهذا ما فعل التقسيم، لما يفصلون أن الكفر كما قلنا كفر عملي وكفر اعتقادي، أو كفر قلبي وكفر لفظي. شو فائدة هذا التقسيم إذا أردنا أن نقول النهاية واحدة وهي الخلود في نار جهنم؟ لا، هم من الوضوح بمكان أنهم قصدوا بذلك أنه لا يجوز أن نسوق من كفر كفرا عمليا نساق من كفر كفرا اعتقاديا، لا يجوز أن نسوق من كفر كفرا لفظيا كالذي كفر كفرا قلبيا. وأنتم تستحضرون معي ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه، فقام رجل وقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل كان هذا كفر كفرا عمليا أم كفرا اعتقاديا؟ ما أظن أحدا يقول لأن كفر هذا كان كفرا اعتقاديا مخرجا له عن الملة. مع ذلك أنكر عليه الرسول عليه السلام بالاستفهام والاستنكار الشديد أجعلتني لله ندا، كما لو أخبر مخبر أن هذا الذي خاطب الرسول بقوله ما شاء الله وشئت جعل النبي لله ندا. فمن جعل عبدا من عباد الله لله ندا لا شك أنه في ذلك يكون قد خرج عن الملة ويكون مخلدا في النار إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالآن نقول بالنسبة لهذا الصحابي الذي أشرك الله، أشرك نبيه مع الله بقوله ما شاء الله وشئته، ماذا كان شركه؟ لفظيا أم قلبيا؟ لا يشك ذو رأي وفهم أن شركه كان شركا لفظيا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه بالغ في الإنكار عليه بهذه الصلة الشديدة ما حشره في ذمة المشركين المرتدين عن دينهم بأنه لم يأمره بأن يجدد إيمانه وأن يجدد عقله على زوجته وما رتب كما يترتب على من ارتد عن دين امرأته. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ونحن منه نتعلم أن هذا الرجل أخطأ بلسانه، كذلك الرجل الذي تعرفون حديثه في صحيح مسلم الذي خرج مسافرا على ناقته وعليها زاده طعامه وشرابه، ثم لما صار وقت القيلولة وضع رأسه ونام تحت شجرة، فلما استيقظ لم يجد الناقة وفقد طعامه وشرابه معها، فأخذ يبحث عنها عبثا، ثم استسلم للموت جوعا وعطشا، ثم لما استيقظ وإذا الناقة عند رأسه كما عرفها عليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر، لكن هذا كفر لفظي، لأنه من هول الفرح شدة السرور أخطأ هذا الخطأ الفاحش لفظا. كذلك ذلك الصحابي لما قال ما شاء الله وشئت إنما يعني هنا الآن التأويل الذي لا بد منه، لأنه يعني يا رسول الله يجب إطاعتك فما يجب إطاعة الله، لأن الله يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن تعبيره كان مشكلا فصحح له عليه الصلاة والسلام تعبيره بعد أن أنكر عليه وأفهمه أن هذا التعبير شرك لفظي وعليك أن تقول ما شاء الله وحده. فإذا هذا التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي والكفر اللفظي والكفر القلبي، مجرد أن يفرق العالم هذا التفريق فمعنى أن العاقبة تختلف. هذا الذي كفر كفرا عمليا أو كفرا لفظيا لا يخلص النار، وهذا الذي كفر كفرا قلبيا أو كفرا اعتقاديا فهو المخلص النار. نعم ما
فهمت يا شيخنا، ما كان عندنا بعض الأسئلة الحديثية والمجال في هذا، فلذلك لما نأتي ببعض الشواهد إنما نقصد بها شواهد لأسئلة تتعلق بالحديث.
فاستفدنا ذلك الخير مما ذكرت، ولكن أنا سأعود إلى نفس الحديث أو نفس المسألة التي ذكرت، والأخ أيضا عنده مسألة قريبة من هذه. نفهم من كلامك يا شيخ أنه إذا صححتم أو أي محدث صحح حديث أو حسنه من مجموع طرقه وكان كانت المتون مختلفة. ومعنى هذا أن أسأل الآن، هل يعني هذا أننا نستطيع أن نقول هذا التحسين للمتون المختلفة أم المثل الذي بندل حوله هذا المحدث؟ فأنتم مثلا تذكرون في الصحيحة حديثا وتقولون أنه صحيح الحسن مثلا معينا، ثم تذكرون طرق أخرى ذات متون يكون فيها زيادة كلمة أو نقصانها أو يختلف إلى آخره، ثم تقولون مثلا ومجموع هذا الطرق تطمئن النفس لأنه أو تقول أنه الحسن. هذه الطرق أو هذه المتون في هذه الطرق التي ذكرتموها هل يشملها هذا الحسن أم أن الحسن لذاك الحديث
ذاك الحديث
وهذه أو هذه المتون
تظل على ما هي عليه؟ القاعدة التي نحن نجدد حولها ونبني أحكامنا عليها إلا ما يشفي الإنسان أو ينفع. إذا عرضنا حديثا فيه جملة واحدة، نحن نضرب هذا المثال من أجل تقرير الموضوع للأذهان، حديث فيه جملة واحدة وهذا الحديث ليس له سند صحيح، فنبحث والحالة هذه في كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ما ساعدنا الوقت والجهد، لعلنا نجد ما يشهد لهذا المثل الذي هو جملة واحدة، فوجدنا له شواهد، هذه الشواهد تجيب على هذا المثل وعلى هذه الجملة عبارات أخرى، فنشردها ونفترض أنها كلها ضعيفة الأسانيد، فأنا آخذ من هذه الشواهد ما اجتمعت الشواهد على الشهادة، فالمفروض هنا اجتمعت على هذه الجملة الواحدة، هذه الجملة الواحدة هي التي أضعها متنا في الصحيحة، ثم أسرد الطرق تأييدا لثبوت هذه الجملة، قد يكون الحديث فيه جملتان أو ثلاثة غرفة من ذلك، فأقول هذا الحديث الذي فيه أو هذه الرواية التي فيها هذه الجملة الواحدة تصلح أن تكون مشهودا بها ولا تصلح فيها أن تكون شاهدة للرواية الأخرى المذكورة تحتها. واضح هذا الكلام؟
هذه تكون الزيادات لا تدخل في هذا الحكم،
لا تدخل. نعم قد يكون حديث فيه طول، قد يكون حديث فيه طول ففيه زيادة عن قصة صحيحة، فأنا لا أعتمد على هذا الحديث الذي فيه طول وإنما أذكره شاهدا للحديث الذي هو مقتصر على ما دون الرواية المطولة، فأجعل هذه الرواية المطولة شاهدا للرواية المختصرة ولا عكس، هكذا أجري وهكذا ينبغي أن يكون. وأنا أذكر الآن مثالا، هناك في الصحيحة ما أدري في أي جزء لعله في المجلد الثاني حديث أنس بن مالك الذي رواه الترمذي أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. أنا خرجت هذا الحديث في السلسلة في الأول هو هذا الالتزام، هو الالتزام والشاهد هنا. فخرجت الحديث مع بعض إسناده في الترمذي، قويت بالشواهد التي سقتها تحته، لكن تبين فيما بعد أن زيادة أفيلتزمه أو يعانقه لم ترد في تلك الشواهد، فحذفتها ووضعت مكانها الطبعة التي أهيئها لطبعة جديدة نقص، كما جريت في صحيح الجامع، تذكرون هذا الأسلوب. لماذا؟ لأنه تفرد السلم بهذه الزيادة والسند ضعيف، إنما الشواهد التي تشهد لكل الفقرات الأخرى لم يرد فيها ذكر لزيادة أفيعانفه أو أفيلخزنه. قال لها هذه الزيادة بقيت في الضعف الأصيل الذي نأخذه من رواية الترمذي، فمثل هذا ما قلت آنفا قد يشد الإنسان ويخطئ. أما القاعدة فهو التي وضحتها لكم آنفا ولعلها مفهومة إن شاء الله. ثم بالمناسبة وجدت حديثا لما كنت بتخريج بل باختصار كتاب الشمائل الترمذي ثم بتحقيق الكلام على أحاديثه وميزت صحيحها من ضعيفها، ذكرت هناك رواية أبي التيهان لما زاره الرسول عليه السلام في نخيله وكان خارج بيته، فاستقبلت زوجته النبي وصحبه وأجلستهم تحت النخيل، ولما سأل عن أبي التيهان قال الذهب يستخي لنا الماء أو يستعذب لنا الماء، ثم سرعان ما جاء فلما رأى الرسول عليه السلام عنده حانقه. فأخذت من هذا ما يريد التعانق والالتزام ولو في بعض الأحيان، مما يؤكد أن انفراد رواية الترمذي، وأظن أنه من رواية حنظلة ابن أبي سفيان الله أعلم عن أنس بن مالك، والكتاب بين يديك الآن. فحنظلة تفرد بهذه الزيادة فأعرضنا عنها أخيرا، وبخاصة لما وجدنا التزام أبي التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم ومعانقته إياه وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فأخذنا منه خلاف ما جاء في حديث حنظلة عن أنس بن مالك عند الترمذي.
أين مكان حديث أبي التيهان؟
في مختصر
الشمائل. نفس الحديث المشهور ومن
أنا معك في هذا. ولست مع ابن كثير أو ابن رجب، لكن أنا أذكر لكم نماذج وأمثلة من رأي بعض الحفاظ المتأخرين أنهم مشهول ويصدقون رواية التالي المجهول من باب إحسان الظن به إذا كان تابعيا. أما القاعدة فأنا أعتقد هذا ما بحثته صراحة الآونة الأخيرة مع بعض الأفاضل، أن الرجل المشكور إذا روى عن جمع من الثقات سواء كان تابعيا أو دونه ولم يعرف من رواية هؤلاء الثقات عن ذلك الرجل المشكور رواية منكرة لما روى، فحينئذ هذا الرجل المشكور يأخذ مرتبة الصدوق إلا النقل يأكل مرتبة الثقة. وذكرت على هذا عشرة أمثلة أظن في كتابي تمام المنة بالتعليق على فقه السنة، نقلا عن الذهبي وعن ابن حجر العسقلاني كيف وثقوا من لم يوثقوا أحد قبلهم، وما لاحظوا في ذلك إلا ما ذكرته لكم، أي أن هناك راويا في حكم المجهول الحال، لكن لما وجدوا له عنه كثير من الرواة الثقات فمأنوا لكون هذا الراوي مستور ثقة صدوق، لأنه ما لو لم يكن كذلك لم يروي عنه هؤلاء الثقات، ولو كان في رواياته شيء من المنكرات لكانت تبينت برواية هؤلاء الثقات عنه. لكن أنا التمثيل السابق هو أن بعض الأئمة كنظرة خاصة بالمجهود العين التابعين يمسون حديثه ويحسنونه ويحتجون به. أما القاعدة فهو أن يكون له عنه رواة كثر ويخرج من جهالة الحال إلى أنه صدوق أو ثقة.
السؤال
هل هي قاعدة عن الحجر؟
ايش فيها
قاعدة؟ ما ذكرت انه غلط
ليست قاعدة.
نعم
هو مضطرب فيها.
نعم
لذلك نحن ننتقده في كثير من المقبولين عنده انه يخالف ما قال في غيره من نفسه لانه صدوق او ثقة، لانه لا يظهر الفرق بين هذا الذي قال فيه المقبول وذاك الذي قال فيه صدوق.
لكن هل نستطيع أن نقول نحجز الحجر في توثيق أولئك أو الحكم عليهم بأنهم صدوقون
أنها
ناشئة من هذا؟
لأنه
لاحظ أحيانا ناشئة من هؤلاء روى عنه جمع من الثقات فهو حكم عليهم من هذا الباب.
ولماذا لم يحكم على المقبول بنفس العلم؟
أنا
أقول
إذا
كان
عدد الثقات هناك أكبر الذي قال فيه المقبول،
ونقول في من تحقق فيه الوصف الواحد.
نعم
بمعنى إذا روى خمسة من الثقات الراوي لم يوفق أحد قال الحافظ فيه صدوق أو ثقة، راوي آخر روى عنه خمس من الثقات قال فيه مقبول، السبب ما في جواب إلا أن هكذا رأيه وهكذا اجتهاده. ولذلك مشكلة على بعض الطلبة الناشئين اليوم حينما يرونني أنني حسنت حديثا فيه رجل قال الحافظ من حجر فيه مقبول، كيف أنت حسنت أو ضعت؟ فأنا الجواب يكون كالتالي: يا أخي هذا الكتاب ألفه الحافظ بن حجر جزاه الله خيرا ونفع بكتابه كثيرا أنا أولهم، ولكن هو ليس وحي السماء وكل ما قاله يجب أن نلتزمه، أما المبتدئين عليهم ولا بد التزام رأي هذا العالم بعلمه، لكن إذا تناقض قولان قول الحافظ الذهبي مثلا مع قول ابن حجر فهنا بدنا يعني المراجعة من أهل السلفية. ألست أنا ولا غيري ممن هو مثلي أو علمه فوق علمي بملزم بأن يقلد ابن حجر العسقلاني حذر القدرة بالقدرة، وإنما في الغالب يتبعه وأحيانا يخالفه مراعاة من هون القواعد الأصولية التي صرحوا بالكثير منها وطبقوا بعضها ولم يفصحوا عنها، وهذا من هذا القبيل.
الأعمش كيف متى نقدر تدلسه عن عنده؟
إذا لم يظهر في ما رواه من الحديث ما يجعلنا نتردد في قبوله، يعني الأصل في عمانته أن نمشيها ولا نقف عندها، لأن هذا هو الغالب على أحاديثه في الصحيحين وفي غيرهما من أصحاب الصحاح، فإنهم لا يهتمون بالتدليس الذي نقرأه في ترجمة الحديث إلا نادرا جدا حينما يعوزهم الدليل الذي يضطرون إلى الكشف عنه لأنهم وجدوا في متن ما نكارة ما فيبحثون فلا يجدون متمسكا لهم إلا العنعنة، ولا يقولون ربما تكون عنده هنا لأنه كان ينزلق أحيانا. على هذا نحن جرينا اتباعا لسلفنا ولم أهتم كثيرا بتصنيف بعضهم له وجعله إياه في المرض.